بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بادئ ذي بدء، أحيي جميع الإخوة الفضلاء الذين جاءوا للمشاركة في هذا اللقاء العلمي، كما أشكر الإخوة الذين نظموا هذه الدعوة وهذا اللقاء، وهي حلقة مدارسة نستفيد فيها جميعا. فحلق العلم كما هو معلوم في فضلها وشأنها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الوقت، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. وعنوان هذه الدورة وهو المعاملات المصرفية. أما أهميتها فلما تعلمون من انتشار المصارف في العالم وموقعها على الاقتصاد الكبير في العالم المعاصر. والمصارف أو البنوك كما تسمى قد نشأت في العصر الحاضر بهذه الكيفية، وصارت ركنا مهما في اقتصاد العالم. ولذا فإن أي بلد لا يخلو من وجود هذه المصارف قلة أو كثرة. وهذه المصارف لها جهة مهمة في الدولة تنظمها، وهي ما يسمى بالبنك المركزي، أو كما يسمى عندنا وفي بعض الدول بمؤسسة النقد. فتجد بعض الدول تسميها مؤسسة النقد، وبعضها تسميها البنك المركزي. وتنظيم البنوك أو المصارف أمر مهم للغاية، لأن البنوك هي مستودع أموال الناس، سواء كانت ودائع جارية ويسمى بالحساب الجارية، أو كانت ودائع استثمارية بأنواعها وأشكالها المختلفة. هذه مسألة. أما خطورتها فلأن البنوك نشأت أول ما نشأت وأخذت شخصيتها وبنيتها على الأساس الربوي، لأن البنك باختصار يربح من الفرق بين الفائدتين. البنك يربح من الفرق بين الفائدتين، فائدة الإقراض والاقتراض. يأتي الناس ويضعون عنده أموالا فيعطيهم فوائد قليلة، ويودعها هو بمصارف أو لشركات أخرى ويأخذ عليها فوائد أكثر، والفرق بين الفائدتين هو الربح. هذه فكرة البنك باختصار. ثم بعد ذلك تطورت فكرة البنك وأخذ أشكالا وأنواعا من الخدمات، وبدأ يقدم أنواعا من الأعمال كما سنعلم إن شاء الله، مما أدى إلى توسع فكرة البنك. لكنه في أساسه وفي لبه قام على ذلك، ومن هنا جاءت الفكرة في أمة الإسلام للدعوة إلى بنوك ومصارف إسلامية تتخلص من الربا، لأن البنك قام على هذا الأساس، وسنعلم إن شاء الله أشياء من هذا القبيل. فالموضوع هو في الأعمال المصرفية، وهو جزء من المعاملات المالية المعاصرة. فلن نتحدث عن المعاملات المالية بصفتها الواسعة الشاملة التي تتعلق بالمعاملات المالية في جميع الجوانب، مثل الكلام عن الشركات المساهمة، أو الكلام عن أنواع الاستثمارات، أو الكلام عن شركات التأمين، أو إلى آخره، لأن هذه أعمال مالية كثيرة. وإنما سنقصر الكلام على المعاملات المصرفية، وأيضا سنمر على هذه الأعمال بإيجاز، لأن الوقت قد لا يسمح بأن نتوسع في بيان أعمالها، ولكنها تكون مفاتيح للإخوة الذين حضروا هذا اللقاء. ومن أراد أن يتوسع فالمجال أمامه مفتوح، وهناك مراجع كثيرة تخدم الإنسان في هذا الموضوع لمن أراد أن يتوسع فيه. إذا أردنا أن نتكلم في الأعمال المصرفية، فأعتقد أن من أول الأسئلة التي سيسأل عنها طالب العلم هو ما المراد بالمصرف. ولذا يمكن أن نأخذ في البداية نبذة موجزة عن معنى المصرف ونشأة المصارف، فهذه تعين على تصور أعمالها. معرفة نشأتها وتاريخها تعين على تصور أعمالها التي قامت عليها. وكلمة مصرف في اللغة مشتقة من كلمة صرف، فهي ثلاثة أحرف: الصاد والراء والفاء. والصرف في المعنى اللغوي يعني مبادلة النقد بالنقد، وهو كذلك في المعنى الشرعي أيضا. الصرف مبادلة النقد بالنقد، سواء كان النقد من نفس الجنس أو من جنس آخر. فلو صرفت ريالات بريالات هذا صرف، أو ريالات مثلا بدنانير فهذا أيضا صرف. فمبادلة النقد بالنقد هو الصرف. والوظيفة التي تزاولها المصارف بالدرجة الأولى كانت في البداية هي مبادلة العملات، ومن هنا كانت المناسبة لتسميتها بالمصرف أو بالمصارف، لأنها تزاول أعمال الصرف، أو أبرز أعمالها هو الصرف. وقد جاء تعريف المصرف في بعض المعاجم الاقتصادية بأن المصرف أو البنك، كلمتان مترادفتان، المصرف أو البنك مؤسسة مالية تقوم بأعمال الإقراض والاقتراض وإصدار الكمبيالات والائتمان على الأموال والودائع والممتلكات الثمينة وتمويل الأعمال والمشاريع وما شابه ذلك. وكما ترون من خلال هذا التعريف أنه توسع في كلمة مصرف بناء على ما وصلت إليه البنوك من الأعمال. إذن قال هو مؤسسة مالية تقوم بأعمال الإقراض والاقتراض، وسترون إن شاء الله مسألة الإقراض والاقتراض وأهميتها في المصارف، وإصدار الكمبيالات والائتمان على الأموال والودائع والممتلكات الثمينة وتمويل الأعمال والمشاريع وما شابه ذلك. كذا جاءت في المعجم الاقتصادي. وكلمة مصرف هي العربية، وكلمة بنك هي الأجنبية أو اللغة الأعجمية، كانت أول ما نشأت في إيطاليا. أصلا قالوا كلمة بانكو، وكانت تعني المنضدة التي يجلس عليها الصراف ويضع عليها النقود التي يصرفها للناس. كيف تطور المصرف؟ هل نشأ المصرف بنكا هكذا أو نظم في العصر الحاضر كما نشاهده؟ لم ينشأ مباشرة بالشكل الذي نراه، وإنما المصرف له تاريخ، وتاريخه تبلور وتدرج خلال عقود من الزمن. وكانت وظيفة المصارف في الفترة الأولى وظيفة نقدية، وذلك بعملية الصرف، صرف العملات وفرز المسكوكات، المسكوكات النقدية، فيفرزون ويعرفون الجيد والرديء والتحقق من وزن تلك المسكوكات. إذن كانت وظيفة المصارف في البداية أو أول ما بدأت أعمال الصيارفة هي في النقد، من حيث التأكد من صفائه ونقائه، لأن النقود كانت ذهب وفضة إلى عهد قريب، فيتأكدون من كونه ذهبا صافيا وفضة صافية غير مغشوشة، ويتأكدون من الوزن، ويقومون بأعمال الصرف بين هذه العملات بعضها ببعض. إذن هذه الوظيفة التي قام من أجلها الصيارفة. ثم تطور الأمر وصار هؤلاء الصيارفة يقبلون النقود لحفظها، وأصبحوا محلا للأمانة والثقة. يأتي شخص عنده نقود، يأتي يضعها عند الصيارفة للحفظ، وكانوا يأخذون مقابل الحفظ أجرة على ذلك، احفظ للنقود بكذا. إذن يد الصيرفي على النقود يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد أمانة، جاء لأجل الأمانة. وبالمناسبة بين قوسين هناك فرق بين يد الأمانة ويد الضمان من الناحية الفقهية، وسنحتاج هذه الكلمة كثيرا في موضوعنا. يد الأمانة يعني أنك أمين على هذا الشيء، لا تضمنه إلا لو تعديت أو فرطت، إلا بالتعدي أو التفريط، هذه عبارة الفقهاء. لو كنت متعديا أو مفرطا في الحفظ تضمنه، لكن لو كنت ضامنها ووضعها بالصندوق التجوري بذلت وسعك، فجاء لص ودخل في البيت وكسر الباب ثم كسر الصندوق وأخذ الدراهم، هل تضمنها أنت أيها الأمين؟ لا تضمنها، لأنك لم تفرط. لكن لو أخذت أمانة من شخص ووضعتها بدرج السيارة وخلت السيارة مفتوحة دخلت تصلي جاء واحد وفتح الدرج وخذها، ألا تعد مفرطا؟ إذن يدك هنا أنت ضامن، وإن كانت يدك يد أمانة لأنك مفرط بالحفظ، مفرط بالحفظ. إذن يد الصيارفة في تلك الفترة كانت يد أمانة على تلك النقود، يؤتمنون عليها، فالناس يأتون يضعون الدراهم أو المسكوكات النقدية من الذهب والفضة عند هؤلاء الصيارفة ويحفظونها لهم في صناديق خاصة، وإذا جاءوا يطلبونها أرجعوها لهم. فكان من مهماتهم إضافة إلى المهمة السابقة مهمة حفظ النقود برسم. تطور الأمر قليلا وهو من أهم المراحل التي مر بها العمل المصرفي، عندما أبدأ الأفراد المودعون استعدادهم لقبول إيصالات الإيداع. صار الشخص يودع عند المصرفي ويعطى إيصال إيداع، فصار الناس يقبلون إيصالات الإيداع فيما بينهم أو يقبلون أوامر الصرف تحريرا على تلك الأمانات. يأتي شخص يقول أعطني 20 جنيه، يقول ما معي الآن لكن أنا عندي جنيهات عند الصراف، أكتب لك ورقة روح خذها من الصراف، أمر صرف، فيعطيه أمر صرف ويذهب حامل هذا الأمر يأتي للصراف يقول هذا، يقول نعم أعطيك خذ هذه بدل فلان. إذن بدأ الأمر يتطور قليلا إلى أن تقبل إيصالات الإيداع أو أوامر الصرف على تلك الموجودات النقدية لدى الصرافين، وهذا نوع من أنواع التطور المهم في تاريخ الأعمال المصرفية. التطور الآخر المهم والمهم جدا، اكتشف هؤلاء الصيارفة أو الصرافون أن الناس لا يسحبون نقودهم، أصبح الناس يودعون عندهم والنقود تجلس عندهم، إذا كان عندهم 1,000,000 ما يسحب منه إلا تقريبا 10% أو 7%، لأن الناس تريد الإيداع وتريد الحفظ. واستقر الأمر لدى الناس أن هؤلاء الصيارفة يحفظون الدراهم لهم بطرقهم الخاصة بالحفظ والكيفية التي كانوا عليها. جاءت فكرة عند الصيارفة، ما دام هذه النقود مجمدة لما لا نستثمرها؟ فجاءت فكرة الوظيفة الاستثمارية لتلك الودائع المكدسة لديهم، فأصبح الصيارفة يستثمرون هذه الودائع بإذن أهلها، ومقابل الإذن لهم بالاستثمار يقولون ما نأخذ منكم أجرة حفظ، بدل ما كنا نحفظها لكم بأجر خلونا نستخدمها ونحن نضمنها لكم ونردها إليكم متى ما أردتم ولا نأخذ عليكم أجر الإيداع. إذن هذا أيضا تطور مهم في عمل الصيارفة، وإذا وأنتم تقرؤون هذا التاريخ كأنكم تتصورون البنك أمامكم الآن، المرحلة التي وصل إليها البنك. فأصبح الآن لدى الصيارفة النقود محفوظة لأصحابها، لكنهم انتقلوا إلى استثمارها لصالح أنفسهم على أن يرفعوا الأجرة عن أصحاب تلك الودائع. إلى هذه المرحلة كانت النقود ذهب وفضة، ثم تطور الأمر في النقود أيضا، فأصبحت النقود نقودا ورقية بدل ما كانت نقودا معدنية اللي هي الذهب والفضة، وهذا أيضا تطور مهم في النقود وله أثره أيضا في العمل المصرفي. وتلك قصة وتاريخ يعني قد يطول الكلام فيه، وهي كيف تحولت النقود من ذهب وفضة إلى نقود ورقية. وأنتم تعلمون أن التجارة الحديثة المعاصرة تجارة سريعة، وأصبحت التجارة بأموال طائلة، فجاءت فكرة لما لا يكون الورق مكان المعدن، مكان الذهب والفضة، لأن الشخص لو يريد أن يحمل 1,000,000 دينار ذهب كم يحتاج من كيس، وكم يحتاج من عامل، كم يحتاج من سيارات، وكم. وأصبحت هذه بالتجارة العالمية صعبة، فجاءت فكرة لما لا نضع ورقة مكان كل دينار ذهب، وورقة مكان كل درهم فضة، لأن كانت الفضة اسمها دراهم وعملات الذهب اسمها دنانير. فجاءت فكرة طبع الورق النقدي مكان العملة المعدنية، وأصبحت كل ورقة مطبوعة تحل مكان قطعة معدنية، وكان هذا في بداية الورق النقدي، ما فيه ورقة نقدية مطبوعة إلا ومكانها مغطى بماذا؟ بعملة معدنية، بذهب أو فضة. هذا في بداية النقود الورقية، وليس الآن، لا ما في شيء اسمه غطاء ذهب وفضة، لكن في البداية. وقالوا معناه أصبح كل واحد حامل ريال ورقي له ما يقابله وهو ريال فضي موجود ومحفوظ في البنك المركزي للدولة. وهذا أيضا تحول مهم وهو تحول الأوراق النقدية، فكانت الأوراق النقدية تمثل العملات المعدنية، ثم انفصل مع التاريخ، انفصل هذا الغطاء فلم تعد المعادن غطاء للعملة المعدنية، ومع التاريخ تحولت العملة الورقية إلى عملة قائمة بنفسها تكسب اعتبارها من أمرين أساسيين هما الوضع الاقتصادي للدولة والوضع السياسي للدولة. فغطاء أي عملة هو استقرارها السياسي ووضعها الاقتصادي، فكلما كان اقتصادياتها قوية وكانت صادراتها أكثر من وارداتها صارت عملتها قوية، وكلما كانت تستورد أكثر مما تصدر صارت عملتها أقل شأنا، وهكذا تضعف العملة أو قيمة العملة من خلال الضعف الاقتصادي. وكذلك الاستقرار السياسي، كلما استقرت الدولة سياسيا كلما ازدادت قيمة عملتها، وكلما كان عندها اضطراب كلما نقصت قيمة عملتها. وانظروا فيها، انظروا العراق قبل والآن، أي بلد، روسيا سابقا كان الروبل الروسي يعادل أكثر من دولار أمريكي، الآن أظن، لا أدري أنا بعيد العهد، لكن أذكر سنة من السنوات قديما كان الدولار يعادل 3000 روبل. شوف مثلا الجنيه المصري، فالعملة أصبحت تتأثر بوضع الاقتصادي والوضع السياسي للبلد، وليس غطاؤها محددا بذهب محدد أو فضة محددة كما كان في السابق. ولذا لو بعضكم يرجع للريال السعودي أول ما طبع اللي هو الورقة، كان فيه تعهد عليه، أن إذا كان بعضكم يذكر أو من كبار السن أو ممن يهتمون بالعملات، كان عليه تعهد، تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي لحامل هذه الورقة أن تدفع له ريالا كذا عند الطلب، ونسيت نص العبارة، لكن هذا الريال السعودي الورقي ترى مقابله ريال فضي محفوظ عندنا، لو تبي تأتي عطنا الريال الورقي ونعطيك الريال. ليش؟ تسهيلا لأمر التداول. هذا العمل أيضا جاء في العصر الحاضر وواكب تطور المصارف، وبدأت الإيداعات الآن للنقود الورقية بدلا من النقود المعدنية، كانت النقود المعدنية محل التعامل فصارت النقود الورقية، وتطور الأمر عاد إلى العصر الحاضر، وهذا بستعجلها الآن، إلى أن قلت حتى النقود الورقية وأصبح النقد، شو اسمه النقد اللي بدأ الورقي؟ الإلكتروني، النقد الإلكتروني. الآن أصبحت النقود عبارة عن مبالغ مسجلة في الحسابات، ولهذا ما يطبع من النقود أقل مما هو مقيد في الإلكترون. ومن المتوقع عالميا، من المتوقع أنه ربما يفقد النقد أو يكون شيء يسير جدا، ما عاد يصير في نقد، كلها تصير بطاقات ونقود مخزنة ببطاقات إلكترونية، وهو الموجود الآن. البطاقات الائتمانية عبارة عن نقد تحمله أنت، لكن ربما يتحول الأمر إلى أن النقد نفسه يخزن مثل ما تخزن المكالمات في بطاقة سوا وغيرها، يصير نقد مخزن تستخدم لين تنتهي 500 ريال وخلاص ترجمها لنا، ولا تروح تشحنها مرة ثانية 500 ريال ثانية، فيصبح النقد إلكتروني. وهذا أمر يعني قريب، البطاقة الذكية الآن هي هذه فكرتها، فكرتها عبارة عن نقد تستخدمه حتى تنتهي البطاقة وخلاص تصبح ما عاد لها مفعول، فالنقد تحمل النقد نفسه وليست تحمل ائتمانا، وفرق بين الائتمان والنقد سيأتينا إن شاء الله لما نتكلم في المصائر. المهم أعود للموضوع، قلت إن المصارف أصبحت تستخدم هذه الودائع لصالحها، أكثر من ذلك أن المصارف أصبحت تولد النقود، وهو ما يسمى بخلق النقود أو توليد النقود أو اختلاق النقود. توليد النقود ليس نقود جديدة تضيفها، بل من الأشياء، من الودائع التي عندها، تستطيع عن طريق الائتمان الذي تمنحه الناس باعتبار أن الناس يثقون بها ويعطونها نوع من الائتمان، أن تلتزم على نفسها أضعاف ما عندها. فإذا كان عندها 1,000,000 والتزمت على نفسها 10,000,000، كم خلقت من النقد؟ خلقت 10 أضعاف. وهذا له مخاطره الكبيرة جدا، مسألة اختلاق، أو لا أسميها اختلاق النقود ولا أسميها خلق النقود، وإن كان كلا العبارتين صحيحة يعني، لكن اختلاق أقرب إلى الدلالة وأقرب للترجمة أيضا للكلمة الإنجليزية، لأن فعلا هي فيها نوع من الاختلاق، فيها نوع من الاختلاق والوهم أيضا، فكلمة اختلاق تعطي دلالة بأدق، فما هذا الأمر إلا اختلاق، ليس حقيقة أن هذا القدر يمثل مبلغا حقيقيا. لما وصل الأمر إلى حد بدأت تفتح البنوك، تحول الصيارفة من صيارفة بوضع مبسط إلى صيارف بوضع منظم، وبدأت تدخل النظم والقوانين والتعقيدات على الأعمال المصرفية، ونشأت البنوك من تلك النشأة التي سمعتم، وهي نشأة بسيطة. والصيارفة هم مهمون في كل عصر، تجد أن لهم وجودا في كل عصر، لكنهم تحولوا من كونهم صيارفة على منضدة كبر هذه أو أكبر شوي، وخزائن صغيرة وخزائن أكبر، إلى أن تحولوا إلى بنوك تحفظ النقود بشكل معين وبطريقة معينة، يتم بها جمع النقود وحفظها ووضعها وعدها وتربيطها وإلى آخره. النقد الآن وهو يجمع من الناس في فروع البنوك يأخذ دورة كبيرة، إلى أن يجمع ويعد ويفرز ويربط ويذهب إلى المخزن الأم في البنك، ثم إلى المخزن المركزي في البنك المركزي، وبمواصفات معينة وبطرق معينة، لأن هذا عبارة عن اقتصاد البلد. ولهذا تجد أن الدول تهتم لبنوكها، لأنها تمثل اقتصاد بلدها وتمثل عملة بلدها أيضا والمحافظة عليها. قلت من هنا قامت البنوك وتنوعت وتعددت أعمالها وبدأت بالتخصص. وأيضا اختلفت النظم والقوانين بتعريف وبمفهوم الأعمال المصرفية بحسب أيضا ما يكون من أعمال هذا المصرف، وبحسب نوع هذا المصرف والبلد الذي فيه المصرف، لأن كل بلد لها تنظيم معين لمصارفها، وإن كانت المصارف تتشابه فيما بينها. ثم بعد ذلك وجدت العلاقة بين البنوك في دول العالم، والآن وقد استقر الوضع البنكي في العالم كما ترون، أصبحت البنوك الشبكة مترابطة معقدة فيما بينها، وأصبح لا يستغني بعضها عن بعض، وأصبح تعامل الناس من خلال تلك البنوك كما ترون الآن، سواء في الحوالات أو في الضمانات أو في الاعتمادات أو في الصرف أو في المعاملات الاستثمارية وغيرها من الأمور. لو إنسان معه بطاقة صراف آلي الآن وخرج من المملكة، سيحتاج إلى بنك آخر يوصله بالمملكة. إذن أصبحت الشبكة شبكة مترابطة ومعقدة الآن، لا يمكن أن يستغني بعضها عن بعض. وقامت فكرة البنوك المراسلة، لأن كل بنك في بلد يكون له بنوك مراسلة في بلد آخر، حتى من خلاله يجري تعاملات لعملائه في البلد الآخر، أو لعملائه في بلده من أجل أن ينفذوا معاملاتهم في البلد الآخر. وأصبح الناس لا يثقون بالتعامل إلا إذا كان من خلال بنك. ولهذا فإن التاجر إذا أراد أن يستورد من بلد ما، تاجر في السعودية ويريد أن يستورد من مصر، تاجر مصري وش يطلب، أو المورد المصري وش يطلب من التاجر السعودي؟ يقول افتح لي اعتماد مستند، افتح اعتماد، سنتكلم عن الاعتماد إن شاء الله، اعتماد افتح من بنك في السعودية وبلغه لبنك في مصر، لأنه يصل له عن طريق بنك في مصر. فاشتبكت تلك البنوك في ظل قيام تلك البنوك، وقد قامت كما قلت لكم على فكرة الإقراض والاقتراض، هذه أساس الفكرة، لأن البنوك تستخدم الأموال التي لديها، واستخدامها للأموال التي لديها على نوعين: النوع الأول استخدام بدون دفع مقابل، والثاني استخدام بمقابل. أما استخدامها بدون مقابل فهذا ما يسمى بالحسابات الجارية. الحسابات الجارية تضع نقودك عند بنك وتشترط عليه أنك متى ما أردت تأخذها، فهي مفتوحة في حسابك الجاري. هذه ودائع جارية، يسمونها ودائع ولا ما هي ودائع، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنها، أو حسابات جارية، لك الحق في أن تسحبها في أي لحظة شئت، ولكن البنك لا يعطيك عليها مقابل، لأنه يسيلها لك متى ما أردت، أو يعطيك إياها متى ما أردت، فهو بالنسبة لك تعتبره حافظا لها، وبالنسبة له مستثمر لها، وبدون أن يدفع لك شيء. ولهذا تعتبر الحسابات الجارية أكثر كسبا بالنسبة للبنوك من الودائع الأخرى. الودائع الأخرى التي يكون فيها الشرط بأجل، قلت ودعها عندنا لمدة شهر ونعطيك فائدة مقدارها كذا، لمدة شهرين نعطيك فائدة كذا، وهي ودائع منها قصيرة أجل ومنها متوسطة أجل ومنها أكثر من ذلك. فهذه الودائع التي تودع مقابل فائدة، هذه تسمى الودائع الآجلة، وفيها يستثمر المودع ماله بهذه الطريقة الخبيثة، وهي الطريقة الربوية، حيث يضع ماله عند البنك ويأخذ عليه فائدة مضمونة، وتختلف الفائدة حسب المدة التي ارتبط بها. ولذا إذا أراد ما يسمونه ربط الوديعة كم يربطها وهكذا دواليك. فأصبح البنك يستقبل إيداعات الناس ويصنفها إلى أصناف، صنف بفائدة وصنف بدون فائدة. هذا هو عمل البنك الرئيسي، ثم هو يقرضها للآخرين بفائدة. والفرق بين فائدة الإقراض وفائدة الاقتراض هي المكسب حق البنك، وبئس المكسب. في ظل هذه الظروف جاءت فكرات البنوك الإسلامية، كيف يمكن أن يقوم البنك ويتخلص من التعامل بالربا؟ وواجهت فكرة البنوك الإسلامية حملة شعواء ضدها في أول ما قامت، يمكن قبل أكثر من 50 سنة أو ما قامت جاءت فكرتها، وقالوا لا يمكن هذا، ولا يمكن لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون فوائد، كذا يقولون لا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون فوائد. والذين يريدون البنوك الإسلامية قالوا يريدون أن يحطموا اقتصاد البلدان، ولكن شقت طريقها وواجهت التيار إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. وما زال أمامها الحقيقة، ما زال أمامها الطريق طويل، وما زالت التحديات كثيرة، وسأعرض لكم إن شاء الله كثيرا من الأمور التي تحصل. وفعلا هي واجهت صعوبة، لأن شبكة البنوك قائمة أساسا على التعامل بالفوائد، فلما حاولت البنوك الإسلامية أن تتخلص من تلك الفوائد يعني وجدت صعوبات كبيرة في التطبيق، لأن تلك البنوك قد ألفت معاملات معينة وبطرق معينة وبقوانين معينة، فأصبح تغيير هذه صعب، خاصة مع هذا الترابط العالمي. ولكن الأمر مشى شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، وأصبحت البنوك في أوروبا وأمريكا تفتح لها ما يسمى بالنوافذ الإسلامية، حيث تتيح معاملات شرعية على حسب ما وصلت إليه وحسب ما تبنته هي من خلال من أفتاها وأعطاها. ولكن الفكرة بحد ذاتها أعتقد أنها خطوة إلى الأمام في تطبيق المعاملات المصرفية الإسلامية. وبالمناسبة المعاملات المصرفية الإسلامية لا يطلبها فقط المسلمون، بل هناك من يطلبها من أصحاب الديانات الأخرى، لأن الربا محرم في جميع الشرائع، ومحرم في الديانة اليهودية وفي الديانة النصرانية، وخاتمة الديانات الإسلام محرم فيها. وكان الربا محرما عند النصارى في أوروبا، حرب شعواء على الربا، ولا يمكن واليهود حرفوا في التوراة فحرموه في التعامل فيما بينهم وأجازوه في التعامل مع الآخرين، وهذا تحريف لما جاء في التوراة، وإلا فقد نصت التوراة على تحريم التعامل بالربا. فالربا محرم، ولهذا قال تعالى وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، فهو محرم في التوراة. وللأسف أول ما بدأت الفوائد في أوروبا بدأت زي ما تقول سموها هذه تكلفة فعلية، نأخذ زيادة على التكلفة الفعلية، تكلفة القرض، ما نريد فوائد نتكسب منها، لا نريد ربا، نريد التكلفة الفعلية. ثم تطورت إلى غرامة التأخير، ثم تطورت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. وكان بعض ملوك أوروبا أول من بدأ بالفوائد على المستوى الرسمي، ثم بعد ذلك خف الأمر إلى أن وصل إلى ما وصل إليه في العالم. إذا أردنا أن ندخل في المصارف أيضا بشكل أدق علميا، فالسؤال اللي تسأله ما مفهوم الأعمال المصرفية؟ أنت تقول في المحاضرة الأعمال المصرفية، فما المراد بالأعمال المصرفية؟ وهل عرفت عند أهل الاختصاص؟ نحن وجدنا عدد من التعريفات التي صدرت في كثير من الكتب المختصة في المصارف، ومهما يكن أي تعريف فلن يكون حاصرا ولا جامعا لسبب واحد، وهو أن أعمال المصرف تتطور وتتجدد سريعا، فالذي يعرفها اليوم إذا رجع إليها بعد شهر سيعرفها بتعريف آخر، لأن أعمالها تجددت. ولكن يمكن أن نقول يعني الأعمال المصرفية هي الأعمال التي تزاولها المصارف، سواء كانت خدمات أو كانت ائتمان أو كانت استثمار، هي الأعمال التي تزاولها المصارف خدمات كانت أو ائتمانا أو استثمارا. وقد عرفها بعضهم فقال أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك. إذن هل هذا تعريف أو محاولة تعداد لأعمال المصرف؟ هو محاولة تعداد لأعمال المصرف. حتى مثلا في بعض القوانين الأخرى التي عرفت الموضوع، قالت: قبول الودائع تحت الطلب أو لآجال محددة، ومزاولة عمليات التمويل الداخلي والخارجي. هذا نوع من أنواع التعريفات للأعمال المصرفية. في أيضا تعريفات أخرى، يقول قبول الودائع ووفاء الشيكات وفتح الحسابات الجارية، فكلها محاولة لسرد الأمثلة. فأي أيا كانت الأمثلة أو التعداد في التعريفات، فلا بد أن نعرف أن الأعمال المصرفية مهما حددتها في يوم فإنها ستتجدد في أيام قادمة لما تزيده من أعمال طارئة وكثيرة ومنتجات. والمنافسة بين البنوك الآن قائمة في تحديث المنتجات والأعمال. يمكن أن ننتقل الآن إلى أنواع المصارف. المصارف أنواع، ونبدأ من المصرف الأم وهي المصارف المركزية. المصارف المركزية، والمصارف المركزية هي مؤسسات تعنى بالنيابة عن الحكومة بإدارة النظام النقدي طبقا لسياسة الحكومة. مؤسسات تعنى بالنيابة عن الحكومة بإدارة النظام النقدي طبقا لسياسة الحكومة، أي حكومة. ومن أهم أعمالها إصدار العملة الوطنية، الرقابة على النشاط المصرفي، المحافظة على قيمة العملة الوطنية، القيام بدور مصرف الحكومة. الحكومة لها مصرف، فهو مؤسسة النقد تقوم بدور مصرف الحكومة، وكل الدول فيها بنوك، إذن لابد من بنك مركزي. فالبنوك لو تركت بدون رقابة لكان خطرا على الوضع الاقتصادي في البلد، لأن البنك المركزي، البنوك التجارية وش عبارة عنها؟ أليست شركات؟ شركات مساهمة كما ترون الآن. البنوك في الغالب شركة أو ممتلكات لأفراد أو لمجموعة أفراد. إذن هي مؤسسة مالية يملكها مجموعة أفراد أو مملوكة شركة مساهمة، وعندهم هذا الكم أو الكمية الضخمة من النقود في التعامل. تصوروا مؤسسة مالية بهذه الضخامة وعندها تلك الإيداعات الكبرى وليس عليها رقابة، كيف تكون؟ طبعا ستكون خطرة جدا. ومن هنا كان واحدة من أهم وظائف البنك المركزي هو الرقابة والإشراف على البنوك التجارية. الرقابة والإشراف على البنوك أو على الأنشطة المصرفية أو أنشطة البنوك الموجودة في البلد. ومتى ما اختل البنك المركزي اختل الوضع الاقتصادي في البلد. ولذا في الغالب تجد أنه يختار للبنوك المركزية من يكونون أقوى في الرقابة وأقوى في الإشراف وأشد وأكثر صرامة. وكلما كانوا متساهلين أو كانت النظم متساهلة في البنك المركزي، كلما أثر هذا على الوضع، على وضع البلد الاقتصادي. طبعا إصدار العملة الوطنية وتحديد قيمتها كلها من البنك المركزي، وكما سمعتم أيضا المحافظة على قيمة العملة الوطنية. كما تعلمون العملات لها سوق، ودائما يحدث هجوم شرس على بعض العملات، وهذا الهجوم إذا لم يكن للدولة سياسات تحمي بها عملتها فإنها تضعف أمام هذا الهجوم فتقل قيمة عملتها، وإذا قلت قيمة عملتها ضعف أيضا اقتصادها في المقابل. مع أن ازدياد قيمة العملة وضعفها أيضا له سياسات معينة، قد لا يكون بالضرورة أن نقصان قيمة العملة يعني ضعفا اقتصاديا، لكن المتاجرة بالعملات وتجار العملات لهم أساليبهم. فإذا لم يكن البنك المركزي محافظا أو قد وضع السياسات المهمة للمحافظة على عملته، فإنه قد يحصل خلل ما في تلك العملة. ومن هنا فإن البنك، من مهمة البنك المركزي إصدار السياسات اللازمة للمحافظة على العملة الوطنية لذلك البلد أو ذاك. هذا المصرف المركزي. طبعا الكلام الآن ترى ما في أحكام، بعض الناس يقول رقم يتكلم عليه بالنقد والربا، ولا ما بعد تكلمنا بالأحكام، هذه كلها فكرة عن المصارف ونشأتها وأنواعها. النوع الثاني من المصارف، المصارف المتخصصة. المصارف المتخصصة، وهي مصارف تخدم نوعا محددا من النشاط وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها. وهذه المصارف المتخصصة لا تقبل الودائع لأنها متخصصة بنشاط معين، ليست مصارف إيداعات ولا تقبل ودائع ولا الحسابات الجارية، وإنما تختص بنشاطها. ومن أمثلتها المصارف العقارية، المصارف الصناعية، المصارف الزراعية. والآن عندكم صندوق النقد العقاري، هذا مصرف عقاري. صندوق الصناعي، البنك الصناعي، بنك التسليف الزراعي، فكلها بنوك لكنها بنوك متخصصة بنوع معين من النشاط، وهي تقوم على أساس ما تمنحه من تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للمتعاملين معها. وهذا غالب البنوك المصارف المتخصصة أنها تتخصص بمنح التسهيلات طويلة الأجل للمتعاملين معها في هذا النشاط، فالعقاري يعطي قروض طويلة الأجل لمن يعملون في العقار أو لمن ينشطون في العقار، ولا تجده إذا تقدم يقول ما هو العقار تبنيه وما هي الفسوحات كم عدد الأدوار كم إلى آخره، تجد لما في الصناعة يأتي يقول لك ما هي الصناعة والمصنع وما هي تجهيزاتك في المصنع وما كلفة المصنع إلى آخره، وهكذا في الزراعة، فتجد أنها بنك متخصص في نوع من أنواع أنشطة يمنح بها تسهيلا طويل الأجل أو قرضا طويل الأجل للمتعامل معه بناء على نظمه المعينة وطريقته التي يؤدي بها هذا النشاط. أيضا هناك المصارف الاستثمارية وهي أيضا تكون بجملة من الأنشطة، والمصارف التي يمكن سيكون الحديث عنها وهي النوع الأخير المصارف التجارية أو البنوك التجارية، وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه في درسنا وهو الأعمال المصرفية، يعني سيتوجه الكلام إن شاء الله في هذه الدورة إلى أعمال المصارف التجارية. والمصارف التجارية هي أشهر هذه الأنواع وأكثرها انتشارا، وإذا أطلقت كلمة مصرف أو كلمة بنك ولم تقيد فيراد بها المصرف التجاري أو البنك التجاري، بمجرد ما تقول البنك أو تقول المصرف ولا تقول ما تأتي بقيد، ما تقول زراعي ولا تقول صناعي ولا تقول استثماري ولا فمعروف أنه المصرف أو البنك التجاري. وتتميز هذه البنوك أو المصارف التجارية بأمور أهمها أنها تقبل الودائع الجارية من جمهور المتعاملين دون المصارف المتخصصة، إذن الودائع والحسابات الجارية لا تكون إلا في البنوك التجارية، أما البنك الصناعي العقاري فلا يقبل ودائع. أيضا تتميز أنها مؤسسات ائتمانية غير متخصصة بنشاط واحد، بل هي تعمل في أكثر من نشاط، وهذا أيضا مما يميزها عن البنوك المتخصصة، لأن الزراعي البنك الزراعي بالزراعة فقط يمول في مجال الزراعة، الصناعي في مجال الصناعة، العقاري في مجال العقار، التجاري لا ممكن يمول بأشياء كثيرة، قد يأتي صاحب مزرعة ويموله، قد يأتي إنسان يبني بيت ويموله، قد يأتي صاحب مصنع ويموله، قد يأتي شخص يشتري سيارة ويموله، يبي يشتري بيت وهكذا دواليك. فالمصرف التجاري غير متخصص بنوع واحد من النشاط، بل هو يقوم بأنواع من الأنشطة، سواء كانت أنشطة بالائتمان والإقراض أو كانت في تقديم الخدمات أو كانت في الاستثمار كما سيأتي بيانه إن شاء الله. كذلك تتعامل تلك المصارف الائتمانية في الائتمان والإقراض قصير الأجل في الغالب، وأما التعامل طويل الأجل فغالبا يكون في المصارف المتخصصة، ولكن رغم هذه الميزة فإن المصارف التجارية قد بدأت تتوسع في التعامل طويل الأجل كما هو واضح الآن في كثير من القروض التي تعطيها أو البيوع التي تقدمها المصارف التجارية، تجدون أنها تبيع بيوت مثلا لمدة 10 سنوات، هذا طويل أجل وليس قصير أجل ولا متوسط، لأن غالبا يعنون المتوسط القصير الأجل من سنة فأقل، ومن سنة تقريبا إلى 5 سنوات هذا متوسط الأجل، وما زاد عن ذلك فهو طويل الأجل. والمصارف التجارية تقوم بمعظم الأعمال المصرفية كقبول الودائع، فتح الاعتمادات، خصم الأوراق التجارية، إجراء التحويلات، تأجير الخزائن، إصدار البطاقات الائتمانية، إصدار بطاقات الصراف الآلي، تقديم الخدمات العادية اليومية مثل تسديد الفواتير وغيرها من الأعمال التي تؤديها. ومع هذا التصنيف والمحاولات لحصر الأعمال المصرفية التي قام بها عدد من الباحثين، إلا أننا نجد أن المصارف التجارية بدأت تتحول بمفهومها منذ زمن حتى وصلت في العصر الحاضر إلى مفهوم المصرف الشامل الذي أخذ على عاتقه كثيرا من الأعمال والتي لم تكن في نشأة المصارف سابقا. كثير من الأعمال الموجودة في المصارف الآن ما كان مسموحا بها في بداية نشأة المصارف، ولكن توسعت هذه المصارف التجارية إلى أن أصبحت تقدم كثيرا من الأعمال التي لم تكن في يوم من الأيام من شأنها أن تقدمها، وسأتي أمثلة عليها إن شاء الله. الآن ممكن أن نأتي إلى نقطة أيضا أكثر تركيزا في الدخول إلى الموضوع، وهي هل يمكن أن نحدد الأعمال المصرفية في مجموعات وأن نسميها ونفقطها؟ هل يمكن أن نفقط هذه الأعمال؟ نعم ممكن نفقطها، لكن مهما حاولنا من التفقيط فلن نستطيع إحصائها والإلمام بها كاملة، لأن كما قلت لكم أول شيء أعمالها كثيرة، ثانيا المصارف أيضا تتجدد فيها الأعمال، وكل الآن أنتم تشوفون كل أسبوع يطلع لكم مصرف من المصارف بمنتج جديد ويعلن عن منتج جديد، والمصارف بينها منافسة شرسة في المنتجات الجديدة وتقديم الخدمات. يعني كم صدر من خدمة إلكترونية في الأيام القريبة؟ كم صدر؟ يمكن ما تحصيها. يعني أنا أشوف من خلال معايشتي للأعمال البنكية، شوف يعني أسبوعيا تأتي طلبات كثيرة لإجازة منتجات جديدة والنظر فيها وإلى آخره، مما يدل على أن الأعمال المصرفية تتطور سواء بأساليب جديدة أو بتنويع الأسلوب القديم، يعني إما بشيء جديد أو بتشقيق شيء قديم موجود وتنويعه. ممكن أن نقول الأعمال المصرفية تنقسم إلى ثلاث مجموعات، تنقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة الخدمات المصرفية، مجموعة الخدمات المصرفية، والمراد بالخدمات المصرفية الخدمات المتعلقة بالنقود وأعمال الصيرفة الاعتيادية وغيرها من الخدمات التي تتم للجمهور من خلال المصرف، مثل الحوالات، بيع وشراء العملات، تحصيل الشيكات، وكذلك تقديم الخدمات التي تتعلق بالحسابات الجارية، تقديم الخدمات التي تتعلق بالحسابات الجارية من السحب والإيداع وبطاقات الصراف الآلي وغير ذلك، وكذلك الخدمات الأخرى التي تقدم لجمهور الناس من مثل سداد الفواتير، هذه خدمة أصبحت يعني تقدم من خلال، أو سداد المستحقات أو سداد المستندات الحكومية أو الرسوم، سداد الرسوم المطلوبة، مثل الآن سداد رسوم الجوازات، سداد رسوم الاستقدام، سداد أصبح كلها عن طريق البنوك، سداد المخالفات المرورية، وكل هذه نوع من أنواع الخدمات التي تقدمها أو يمكن أن تدخل في مجموعة الخدمات المصرفية. إذا لو أردنا أن نعدد الأعمال التي تندرج في هذه المجموعة لمجموعة الخدمات المصرفية أو أن نعدد أبرزها، يمكن أن نقول أهم خدمة يمكن تقدم وأكبر خدمة كل الناس يذهبون يضعونها في البنوك، أول ما يروح الواحد البنك يسويها الحسابات الجارية. نعم يمكن نقول الحسابات الجارية والخدمات المتعلقة بالحسابات الجارية، هذا رقم واحد. أيضا الحوالات، الصرف الآلي، التحصيل والمقاصة، إصدار الشيكات المصدقة، صرف العملات، صناديق الأمانات، يمكن نسميه الخدمات الإلكترونية، الخدمات الإلكترونية مثل الاتصال المصرفي وغيره وما يقدم من خلال الهاتف والإنترنت وغير ذلك، مما أصبح الآن يقدم بشكل سهل على الناس أمور التعامل وطور لهم أمور التعامل. واحد في بيته يشتغل صراف للبنك، يفتح التلفون على حسابه ولا الإنترنت على حسابه يعمل جميع الأعمال المصرفية التي يعملها الصراف. ولا شك أن هذا من أهم الخدمات التي بدأت تقدمها البنوك وتستفيد منها على الأقل في تقليل الزحام على فروعها، وهذا لا شك أنها خدمة للناس وفي نفس الوقت خدمة للفرع نفسه. المجموعة الثانية من مجموعة الأعمال المصرفية، طبعا هذا مجرد حصر وتعداد، المجموعة الثانية مجموعة التسهيلات وأعمال القروض، التسهيلات وأعمال القروض، وهذه المجموعة تشمل كل ما يتعلق بإقراض النقود أو الاستعداد لإقراضها، بإقراض النقود أو الاستعداد لإقراضها، ويدخل في ذلك في هذه المجموعة الإقراض المباشر، الإقراض المباشر يعني تقديم القروض مباشرة للأفراد وللمؤسسات والشركات. أيضا فتح الاعتماد المستندي يدخل في هذه المجموعة، خصم الأوراق التجارية أيضا يدخل في هذه المجموعة، إصدار البطاقات الائتمانية يدخل في هذه المجموعة. أنا قبل قليل قلت البطاقات وهنا قلت البطاقات، في المجموعة الأولى قلت البطاقات وهنا قلت البطاقات، وش الفرق؟ البطاقات الأولى هناك بطاقات الصراف اللي هي بطاقة الخصم المباشر، هذه تدخل في المجموعة الأولى لأنها بطاقة خدمة، لكن البطاقة الائتمانية هنا هي بطاقة إقراض، سيأتي إن شاء الله الكلام عنها بإذن الله. إصدار خطابات الضمان أيضا داخل في هذه المجموعة. تقريبا هذه يعني من أبرز الأعمال الإقراض وأعمال الائتمان. المجموعة الثالثة مجموعة الخدمات الاستثمارية، الأعمال الاستثمارية يقصد بها في البنك توظيف المصرف لجزء من أمواله الخاصة أو الأموال المودعة لديه لحساب الآخرين، توظيفها في ماذا؟ في العمليات الاستثمارية. إذن توظيف أمواله أو توظيف أموال غيره في العمليات الاستثمارية، أهذا الأمر يسمى بمجموعة الاستثمار. وهذه يدخل فيها جملة من الأمور التي تقدمها المصارف، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين رئيسيين: خدمات الاستثمار التي يقوم بها المصرف لاستثمار أمواله الخاصة، لأن البنك له أموال خاصة وهو رأس ماله واحتياطياته وأرباح مساهميه أو أصحابه، فالخدمات الاستثمارية التي يقوم بها لاستثمار أمواله الخاصة. النوع الثاني خدمات استثمار أموال العملاء، خدمات استثمار أموال العملاء يعني استثمار أموال الآخرين، وهو يستثمر أموال الآخرين بمقابل أو لا، طبعا بمقابل، وما في شيء، ما في شيء بالبنك التجاري اسمه تبرع ولا اسمه حسن، لا تدور شيء اسمه حسن في البنك التجاري الله. ولذا حتى القروض لو قرضوا قرض بدون فائدة دور تلقاه له سبب، لازم هم مستفيدين. يعني نادر أنك ستجد في البنك التجاري أنه يقرضك أو يعني يقوم لك بمهمة مجانا، لازم فيها شيء أو لأجل أمر. والأوعية التي يتم بها الاستثمار والأساليب التي يتم من خلالها الاستثمار أنواع، فمنها الودائع الاستثمارية، ومنها الودائع الادخارية، ومنها صناديق الاستثمار المفتوحة أو المغلقة، وسيأتينا إن شاء الله الفرق بين صندوق الاستثمار المفتوح وصندوق الاستثمار المغلق. ويكون استثمار الأموال من خلال أساليب عديدة أيضا، قد يكون في الاستثمار في أوراق مالية، قد يكون في عقود مرابحة ومشاركة واستصناع وقروض، بيوع تقسيط، إجارة، بيع آجل، يعني هناك أساليب متعددة إن شاء الله سنشير لها بحينها. هذه هي تقسيمات الأعمال المصرفية حسب يعني ما انتهيت إليه بعد بحث في هذا الموضوع وتتبع لأقوال المعاصرين. وجدت أن من أحسن التقسيمات هذا التقسيم، أن أعمال المصارف يمكن أن تقسم إلى لثلاث مجموعات: الخدمات المصرفية، أعمال الإقراض والائتمان، أو الأعمال الاستثمارية. وطبعا بين تداخل، لو أردنا ندقق سنجد بين تداخل، يعني الوسط اللي فيه إقراض، الإقراض يكون نوع من أنواع الاستثمار أيضا، لأن البنك يستثمر أمواله في ماذا؟ في الإقراض. لكن كتصنيف بنكي ممكن أن يقال هذا إقراض وائتمان وهذا استثمار، وبينها تداخل وهي تتم من خلال المصارف التجارية. الموضوعات التي سنأخذها إن شاء الله، سنأخذ أو الدورة ستمشي إن شاء الله على هذا التقسيم الأخير، أننا سنستعرض كل مجموعة ونبدأ بأعمالها عملا عملا، وأعطيكم فكرة عن كل عمل من حيث مفهومه وأبرز الأحكام فيه، بحيث تكون المامة موجزة لجملة الأعمال المصرفية. وليس المطلوب الحقيقة أن نستقصيها، لأن استقصاصها هو درس للمتخصصين، ولكن المراد هو الإلمام بفكرة موجزة عنها، حتى يعرف الناس هذه التعاملات التي يتعاملون بها مع المصارف. وأحيانا الناس يتعاملون بمعاملات يظنونها مباحة وهي محرمة، وهذه فيها خطورة. الناس فيهم خير ويحرصون ترى على خاصة ما يتعلق بأكلهم وشربهم ما يحصلون عليها، يعني تجد بعض الناس يتساهل في بعض الأمور، لكنه فيما يتعلق بالكسب يتحرز تحرزا شديدا، لأنه سيأكل منه وسيطعم منه أهله. والكسب الخبيث كما تعلمون سبب من أسباب رد الدعوة، وتجد بعض الناس قد يتساهل في أمر ما لكنه ما يتساهل في كسبه. فاليوم من خلال تلك التعاملات قد يتعامل بعض الناس تعاملات يظنها مباحة أو أصلا ما يفكر فيها وهي محرمة. أنا بضرب لكم مثال بسيط يعني بغير الأعمال المصرفية، فيه بيع درستوه في الثانوية اسمه بيع الحصات، بيع حصات جاء ورد في حديث النبوي. وأذكر واحد من الناس اللي ينتقدون المناهج يقول أنتم جالسين تدرسون دروس قديمة، وش بيع الحصات هذا؟ جالسين تجيبون بيع الحصات، الناس تطوروا ووصلوا القمر وأنتم بيع الحصات. أنا أقول لكم بيع الحصات هذا كثير منا إن لم يكن أكثرنا قد وقع فيه، ولا تتخيلون كيف وقعنا فيه. وش بيع الحصات اللي ورد النهي عنه في الحديث؟ أنك تأتي بحصات ويأتي صاحب المحل يقول ارمي هذه الحصات، فعلى أي شيء وقعت فهو لك، إن وقعت على شيء ما له قيمة لك، إن وقعت على شيء قيمته 200 أو 300 أو 1000 فهو لك، ارمي هذه الحصات فأي ثوب وقعت عليه فهو لك. الآن يا أخوان كلكم أو كثير منكم دخل مع أطفاله بالملاهي، هذه اللعبة ليست موجودة لكنها بأنواع كثير عديدة، يأتي يقول لك اشتر لك حاجة وارمها على اللعب، فيه لعب، فيه لعبة بخمسين وفيه لعبة بريال وفيه لعبة، اضربها اللي تطلع به لك، هذا بيع الحصان. ولا واحد يسأل عنها. أنا أذكر مرة من المرات رأيت شاهدت هذا المظهر، وجدت الناس يشترون، قلت يا جماعة هذا ما يجوز. قالوا شو هذا، ليش ما يجوز، هذا قمار، هذا اللي نهي عنه في الحديث، هذا بيع الحصاد. كيف الناس يزاولونه وأطفالهم يزاولونه في معاملة جارية لا أحد يستنكرها ولا أحد يعني، أو يأتون بشيء دائرة كبيرة يقول لك دور هذه ومن فيها ثقب يسقط منه حاجة من الموجودات في الدائرة، اللي يسقط به لك، قد يسقط شيء كبير وله ثمن غالي، وقد يسقط شيء وقد لا يسقط شيء، ويروح عليك الريال هذا وهي بريال بس. وش القمار يا أخوان؟ القمار أن كل واحد يدفع ريال ريال ريال، هم يجرون سحب، ولا تطلع على سيارة تطلع على سيارة، هذا القمار. فأقول لكم يا أخوان أن نحتاج إلى معرفة أو الإلمام بشيء من أنواع التعامل، لأن الناس قد يقعون بنوع من التعامل خاصة في المصارف، إما بصرف وإما في حوالة وإما في تعامل بشيكات وإما تعامل بخطابات ضمان أو باعتمادات أو بشراء أسهم أو بغير ذلك، فيقعون في محظور ولا يظنونه محظورا. فمن هنا كان التفقه في الأعمال التي تمرنا في حياتنا مطلبا شرعيا. وقد كان عمر رضي الله عنه يأخذ التجار أخذا بأن يتعلموا قبل أن ينزلوا إلى السوق، لأنه يحتاج إلى فقه، ويقع بين الناس معاملات قد تكون باطلة أو ناقصة أو تترتب عليها ضياع حقوق نتيجة الجهل بالأحكام الشرعية. طيب، معلومة أخيرة قبل ما أبدأ بهذه الموضوعات واحدا واحدا، لو سألتكم ما هي الموارد المالية لأي بنك من البنوك؟ البنك عنده أموال رهيبة، ما هي موارده؟ من تجي الدراهم؟ وهذا أبغى أخذ منكم جواب على السؤال، ما هي موارد البنك؟ الآن لو عندكم شركة مساهمة، شركة أي شركة مساهمة، مواردها منين؟ أموال المساهمين. هذا البنك من أين موارده؟ هل عنده موارد ثابتة؟ هل عنده موارد متجددة؟ هل هو مورد واحد؟ هل تفضل يا أخي الودائع؟ طيب هذا مورد رأس المال هذا. طيب خلونا نأخذ هالاثنين بس، رأس المال والودائع، هل يمكن أن يجعلنا نصنف الموارد إلى قسمين؟ لو أخذنا رأس المال والودائع وأجرينا مقارنة بينهم، خلونا نأخذها درس قاعة، عندنا رأس مال وعندنا ودائع، ألا يمكن أن نجعلها صنفين، هذا نوع وهذا نوع، صنفين بمسمى. رأس المال مورد داخلي ولا خارجي؟ داخلي، من داخل البنك. الودائع مورد، ولهذا يمكن أن تكون موارد البنك تنقسم إلى قسمين، موارد داخلية وموارد خارجية. الموارد الداخلية أولها وأهمها رأس المال المدفوع من المساهمين أو الملاك إذا كان ملوك لها. الثاني الاحتياطيات والأرباح المرحلة، أيضا هذا مورد داخلي، الاحتياطيات أيضا هي مورد من موارده. ودائما أي بنك عنده احتياطيات يقتطعها البنك بموجب النظام، بموجب النظام العام أو بمقتضى النظام خاص بالمصرف، وهذا يسمى الذي يكون مقتطع بموجب النظام يسمى احتياطي نظامي. وهناك احتياطي يضعه المصرف لنفسه هو، وهو احتياطي خاص ويهدف إلى تلافي الخسائر، وهذا أيضا مهم في المصارف الاحتياطي هذا. الآن البنوك تقدم بيوع تقسيط أو تقدم قروض، إذا كانت بيوع ربوية قروض للناس، هذه الديون أليس فيها مخاطر عدم السداد؟ تجد أي بنك يضع عنده احتياطي خاص يتلافى به الخسائر، لأن لو صارت خسارة يعوضها من هذا الاحتياطي الخاص حتى لا تكون هزة عنده. لو ما عنده احتياطي وباني على أساس أن الديون تسدد 100% فسددت 90% يصبح عنده اهتزاز بمقدار 10%، ولهذا تجد أن أكبر هزة تواجه المؤسسة المالية لو صار لها خسارة ولا وضعت لها احتياطي. ومن هنا تأتي فكرة المخصصات لمواجهة الخسائر أو احتمالات المخاطر. طبعا يمكن أن عندنا أخوة محاسبين يكونون أفقه منا في النقطة بعينها، لكن هذه المعلومة العامة عن الموضوع. أيضا عندنا من الأرباح المرحلة أو الأرباح المدورة أيضا، لأن أحيانا الأرباح إما أن توزع وإما أن ترحل وإما أن يوزع بعضها ويرحل بعضها، ولا تجد أن أي مؤسسة ما توزع جميع الأرباح، تقتطع جزء من الأرباح يوزع على المساهمين وتأخذ الجزء الآخر وترحله مع ميزانية السنة القادمة، وهو يمثل أيضا نوع من الاحتياط لديها. إذن الموارد الداخلية هي رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة، والودائع أنواع، فأهمها بالنسبة للبنوك وأقلها كلفة هي الحسابات الجارية، أيضا الحسابات التوفير، حسابات التوفير وهذه الودائع التي لها مقابل، أيضا الحسابات الاستثمارية. إذن كما رأيتم وكما قال الأخوة في البداية، هي موردان رئيسيان داخلي وخارجي، أهم الداخليات هو رأس المال، وأهم الخارجيات هو الودائع. طبعا عند البنك له موارد أخرى مهمة، وهي الرسوم التي تأديه من الخدمات التي يقدمها. سأتكلم عن المصطلحات، يعني كلمة فوائد تراها من باب أيضا تخفيف الموضوع، وزميلكم أشار إشارة مهمة، قال هذه ما هي فوائد، هذه ربا. نعم هي ربا، لما تعطي واحد 100,000 وتقول ترجعه 105 هذا ربا. وبالمناسبة خفا سهل، لأنها مسألة شاعت عند الناس اليوم يتعاملون بها، وسئلت عنها كثيرا. يأتي بعض الناس ويقول لمستثمر خذها 100,000 اشتغل بها واضمن لي رأس مالي وربح كذا، ترى هذا هو الربا. وهذه الناس لا أحصي من سألني عنها. أو أن صاحب استثمار، صاحب محفظة استثمارية يقول يا جماعة تعالوا استثمروا عندي وأنا بضمن لكم أن خلال 6 شهور أعطيك 100-110 أو 150 أو 120. متى ما ضمن الربح فهو الربا، متى ما ضمن لك رأس المال أو الربح هو الربا. وهذا الفرق بين المضاربة وبين الربا. المضاربة أن تعطي شخص يضارب لك ويعمل لك بربح إن وجد الربح، ويتحمل معه الخسارة، لأن إن خسر فيخسر هو العمل وأنت تخسر المال، وإن ربح فتأخذ أنت جزء من الربح وهو جزء من الربح، والربح مشاع. وأي اتفاق يقطع الربح فهو اتفاق باطل، كأن يقول تعطيني من الربح 20,000، طيب ويصل الربح كله ما وصل إلى 15,000، إذن هذا سيقطع الربح عن أحد الطرفين فهو اتفاق باطل. وضمان الربح أو ضمان رأس المال مع الربح لا يجوز في المعاملات، وإلا تحولت إلى ربا. ومن هنا تعرفون أن الفتوى اللي صدرت من بعض البلدان الإسلامية اللي يقول الفوائد البنكية ليست ربا وإنما هي أرباح مضاربة، أن ليس صحيحا، لأن البنك يضمن لك الفائدة، فمتى ما ضمن الفائدة خرجت من البيع المباح إلى الربا المحرم. نحن قسمنا الأعمال المصرفية إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة الخدمات المصرفية، وقلنا أول عمل من أعمال الخدمات المصرفية الحسابات الجارية. طبعا الحسابات الجارية فيها خدمات كثيرة، لكن قبل ما ندخل في خدمات الحسابات الجارية، ما هي الحسابات الجارية وما تكييفها الفقهي؟ الحسابات الجارية هي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول والسحب منها لحظة الحاجة، بحيث ترد بمجرد الطلب ودون توقف على إشعار سابق من أي نوع. إذن هي مبالغ يضعها أصحابها لدى البنوك ويسحبونها متى ما أرادوا، هذه الحسابات الجارية، ولهذا تسمى ودائع تحت الطلب، أو تسمى الودائع الجارية كذا تسمى. هذه المبالغ يحق للبنك، أو هذه الحسابات يحق للبنك أن يستثمرها لصالح نفسه بموجب الشرط الموجود في عقد الإيداع، يحق للبنك أن يستثمرها لصالح نفسه، ولكن عليه أن يضمنها للمودعين، أن يضمنها للمودعين. إذن مش يصير تكييف الفقهي. خلونا ناخذ الآن، لو جيت وأعطيتك مال وقلت خذ هذه 100,000 واعمل بها ما شئت، لا تضعها في صندوق ولا تحطها وديعة، اعمل بها ما شئت، لكنها متعلقة بذمتك، متى ما أردت أخذها أزهم عليك وأقولك تعال جبها لي، وش تصير هذا؟ أمانة؟ طيب لو أضع عندك أمانة هل يجوز لك تتصرف فيها؟ إذا وضعت عندك أمانة ماذا تعمل بها؟ تحفظها وتبحث لها عن أحسن صندوق وأكبر قفل وتقفل عليها وتوزيها، هذه الأمانة. لكن إذا كنت ستستعملها لمصلحة نفسك، أصبح المبلغ أمانة ولا أصبح متعلق بالذمة؟ إذا متى يتعلق بالذمة المبلغ؟ إذا تصرفت فيه لمصلحة نفسك. ولهذا القاعدة الفقهية تقول الخراج بالضمان والغنم بالغرم، ما دمت بتغرم للمبلغ إذا غنمه لك، وما دمت ضامن للمبلغ إذا خراجه لك. حقيقة القرض ما هي؟ أليس القرض أن تعطي شخصا مالا ينتفع به ثم يرد لك بدلا من المثليات، إما نقود أو غيره، أو تعطيه قمح، لو أعطيته قمح وراح أكله على أساس أنه قرض يرد لك مثله، إذا ثبت في ذمته المثل. أعطيته 100,000 قرض واشترى بها سيارة ثم جاء يرده، ثبت في ذمته البدل، هذا حقيقة القرض. الآن بالنسبة للحسابات الجارية، لما يضع الناس هذه النقود عند البنوك، البنوك هل هي تحفظها؟ لا تحفظها. ماذا تعمل بها؟ تشغلها. إذا حسابك الجاري متاح لك، لكنه لا يلزم أن يكون موجودا، إنما متى ما طلبته المفروض أن البنك يعطيك، وهذا الواقع. ولكن بما أن أصحاب الحسابات الجارية ليس من المعهود أنهم يأتون في لحظة واحدة ويأخذون، فأصبح هذا يأتي وهذا يودع وهذا يترك أمواله لفترة طويلة، فمن خلال ذلك يستطيعون أن يواجهوا جميع السحوبات اليومية من دون أي مشقة ولا عناء. طيب، هذا المبلغ تعلق بذمة البنك ولا وديعة عند البنك محتفظ فيه؟ تعلق في الذمة ولا وديعة عنده؟ هل هو حافظ عنده؟ ما حافظ. إذا تعلق بذمة البنك، هل هو مضمون؟ هل البنك ضامن له ولا غير ضامن؟ ضامن. إذا قلنا غير ضامن يختلف الحكم. ولأجل تعرفوا المسألة بشكل أكثر وضوحا، إلا لو جاء واحد للفرع معه 200,000، 100,000 أعطاها البنك حسب جاري، يلا حضعوها في حساب الجاري، و100,000 قال عطوني خزانة حديدية وضعها فيها. تعرفون الخزائن الحديدية في الفروع، استأجر الخزانة وأخذ مفتاح ومفتاح عند البنك وقفل عليها. هذه اللي بالخزانة الحديدية وش تسمى؟ وديعة، أمانة، لأن لا تحرك ولا يستعملها البنك ويأخذ أجرة على الحفظ. 100,000 الثانية أين ذهبت؟ في الحساب الجاري. الحساب الجاري سيستغله البنك، إذن أصبح الحساب الجاري مضمون في ذمة البنك، فالبنك عليه أن يعيد الحساب الجاري لك. لو جاءت صاعقة فضربت الخزانة الحديدية واحترقت الدراهم، هل يضمنها البنك؟ لا يضمنها البنك. لكن لو حصل أي أمر على البنك في موضوع حسابات الجارية، حصل له تفليس، هل تسقط من ذمته؟ لا، ما تسقط من ذمته، متعلقة بذمته. لو حصل ما حصل أي شيء يحصل للبنك، ما يقال والله هو أمين سقطت عنه. إذن الحساب الجاري دين متعلق بذمة البنك وليس أمانة لدى البنك. هذه واضحة لكم؟ طيب إذا كيف فقهيا قارض؟ طيب هل البنوك هذه التي تملك اقتصاد الناس حنا نقرضها؟ ها؟ للأسف يمكن هذه معلومة قد يعني تكون عند بعض الناس، يعني يمكن لأول مرة يفكر فيها، أنه ممكن أن الحساب الجاري يعتبر قرض للبنك، ما هم تخيلها. وبعضكم أنا أشوف عليها يعني الوجوم يقول ما أنا متوقع أني أنا مقرض للبنك، حنا نروح نقترض، وأنتم تقول يوم جاءت الدراسة الفقهية تقول أنتم المقرضين البنك. طبعا هذه المسألة بحثت في المجامع الفقهية وبحثت في الهيئات الشرعية وبحثت في كثير من البحوث، ومعظم القرارات صدرت على أن الحسابات الجارية تعد قروضا في ذمة البنك. إذن هذا التكييف الفقهي لها، عرفنا المراد بالحسابات الجارية، والتكييف الفقهي لها كما هو في قرار المجمع الفقهي أنها قروض في ذمة البنك. وبالمناسبة أنصحكم باقتناء الكتاب هذا، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا أمانة في جدة موجودة، هو مجلد واحد فيه القرارات. طبعا المجلة طويلة، مجلدات كثيرة، المجلة فيها الأبحاث وفيها النقاش الذي يدور مجمع الفقه الإسلامي في نعم الذي أمانة في جدة. هذا استل القرارات وأخرجها في كتاب، وفيه قرار عن الحسابات الجارية، ممكن الآن أعطيكم نص القرار. أنا بيودي للمهتمين وأنهم يقتنون بعض الكتب المهمة في المعاملات، وهذا أعتقد أنه من الآراء الجماعية، لا يصح أن يخلو منه أو أن تخلو منه مكتبة طالب العلم. صفحة 290 هذا سمى العنوان الودائع المصرفية، حسابات المصارف. يقول قرر المجمع ما يلي، هذا في قرار رقم 86، الودائع تحت الطلب بين قوسين الحسابات الجارية، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية، هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئا. الآن لو واحد من التجار، أكبر التجار، جيبوا أكبر تاجر، وجاء عند محطة بنزين يبي يعبي بنزين، ونظر جيبه ولا معه شيء، وقال واحد بجنبه عطني 100 ريال وعبى، هذا يعد قرض ولا لا؟ كون التاجر ما يعني انه ما يحتاج للقرض. فلا تربطوا بين القرض والإحسان، يعني لا يلزم من القرض أن يكون على وجه الإرفاق وأن يكون للمحتاجين والفقراء، بل القرض يكون من تاجر لتاجر، ومن فقير لتاجر، ومن تاجر لفقير. الزبير يعتبر هو صاحب أول بنك إسلامي، زبير بن العوام، بالفكرة هذه، لأن الناس كانوا يضعون عنده ودائع، قال يا جماعة لا، أضمنها لكم وتكونوا سلفا، فصارت عنده بمثابة قروض. الناس ما يقصدون أنهم يقرضونه، والزبير تاجر، لكن يبغون يودعون عنده لما عرف من أمانته، فأخذها على أنها سلف، ضمينها في ذمته، فأصبح يعمل بها من ضمن أمواله ومن جاء يعطيه. فأصبحت أول فكرة، يمكن أول فكرة قامت في أساس ذلك الاقتراض بالصفة التي فيها الصفة البنكية المعاصرة، هي عند الزبير رضي الله عنه، حينما كان يضع الناس أموالهم من يريدون حفظها، لا يريدون نفعه هو، هم يريدون نفع أنفسهم، ولكنه ضمينها لهم، ضمنها لهم على سبيل القرض أو على سبيل السلف. لا يلزم من القرض أن يكون من غني لفقير، لكن الشأن في القرض أنه يكون للفقير وللمحتاج. وبالمناسبة أنا مرة صار فيها جدل طويل مع بعض الزملاء، بعضهم يقول لا أبدا، ما هي بقروض، هذه ما هي، من يقول أنها قروض، لازم نسميها وديعة. طيب قلت وديعة مضمونة ولا غير مضمونة؟ قال لا مضمونة. إذا الوديعة المضمونة وش تعني؟ قال طيب شو، حنا نقرض البنوك، القرض مقصود منه الإرفاق. بالمناسبة لو لم يودع الناس عند البنوك لا أغلقت البنوك أبوابها. إذن في مجموع الناس البنوك محتاجة للناس ولا لا؟ إذن هي على قوتها هي ضعيفة إلى الناس، وإلا لو لم يودع فيها الناس لما قامت البنوك. فهذا هو سر ضعفها ومصدر ضعفها.
والآن نترككم مع الجزء الثاني من هذه المادة.
نستأنف ما كنا توقفنا عنده، عرفنا تعريف الحساب الجاري، وعرفنا التكييف الفقهي، وأن المجمع الفقهي وصل إلى أنها تعد قروض من أصحاب الحسابات لتلك المصارف، وعرفنا أيضا أن القرض لا يشترط أن يكون من مليء لغير مليء، ولا يشترط أن يكون للإرفاق، وإن كان شأن القرض أنه للإرفاق الأصل فيه، لكن لا يمنع أن يكون لغير الإرفاق. قد يكون الإنسان قصده من القرض الحفظ، مثل ما يقال في السفتجة، واحد يسافر يقول أقرضك هذا المبلغ بالرياض توفني إياه بجدة، وما يريد أن ينقل هذا معه، فيستفيد من أمن خطر الطريق، وذاك ليس محتاجا للقرض، قال خلاص أعطني المبلغ هنا وأنا أتصل على جدة ويعطونك المبلغ في جدة، فهذا ليس للإرفاق، ومع هذا لا يخرجه ذلك عن كونه قرضا. هناك خلاف جدل من بعض المعاصرين في تلك المسألة، وأن اعتباره قرضا قد يخالف الحقيقة، لأن الناس لا يقصدون الإقراض وإنما قصدوا الحفظ، ويترتب على كون قرض أمور كثيرة. لكن رغم هذه النقاشات حتى الآن لم يظهر لي وجه يمكن أن يعتد به أو يكون محل للاعتداد، خلاف ما ذهب إليه المجمع الفقهي من أن الحسابات الجارية تعد في حكم القروض وتعامل معاملة القروض، لأنها مبالغ يضمنها البنك وهي في ذمته للمودعين عنده. شوف كلمة الإيداع صارت هي السائرة، مع أنه ما هو حقيقة ليس وديعة. بعض المعاصرين قال إنها وديعة مضمونة، الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الوديعة متى ما ضمنت صارت قرضا، وهذا حقيقتها، هذا الفرق بين الوديعة التي تعد أمانة وبين الوديعة المضمونة. وحتى بعضهم حاول أن يستدل بكلام المالكية، المالكية يعني بعضهم قال يجوز التصرف في الوديعة المثلية، لكن المالكية لما ذكروا هذا الكلام وقالوا إذا تصرف فيها صارت سلفا، ولهذا نصوا قالوا أن يستسلفها، أن تكون سلف، والسلف هو القرض، ولكن وكلامهم فيها إن إذا تصرف فيها فأثناء تصرفه فيها يكون قرضا، فإذا أعادها إلى مكانها رجعت إلى كونها أمانة. أما الجمهور فيقول متى ما تصرف فيها فهي قرض وتعلقت في ذمته حتى لو أعادها إلى مكان حفظها، لأن مجرد التصرف جعل نوع من التعدي فجعلها مضمونة. طبعا هذا الكلام بدون إذن، إذا كان التصرف بالإذن فمعناها أنها تحولت إلى قرض وصار متصرفا فيها بإذن صاحبها مقابل أن يضمنها له. إذا قلنا إن الحساب الجاري قرض، فما حكم المنافع التي يقدمها البنك لأصحاب الحسابات الجارية؟ لأن من المعروف أن القرض إذا جر منفعة بسبب القرض أنه يكون ربا، فما حكم المنافع التي تقدم لأصحاب الحسابات الجارية لأجل حساباته؟ وهذه أكبر إشكالية تترتب على تكييف الحساب الجاري بأنه قرض، أي منافع تكييف؟ أنا أذكر بالمناسبة جاء استفتاء قالوا إن هناك بعض البنوك حتى بنوك إسلامية تقدم لأصحاب الحسابات الجارية هدايا، والله إن كان صاحب حساب دسم عطوه شيء دسم، وإن كان صاحب حساب خفيف عطوه، واحد يعطى قلم، واحد يعطى بشت، واحد يعطى ساعة رولكس، واحد يعطى كيلو عود من العود الطيب 8,000-10,000، واحد يعطى سيارة مرسيدس. ليش يعطونا الهدايا هذه؟ طيب الحساب الجاري لو 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 أن البنك قال لي يضع عندي حساب جاري 1,000,000 ريال أعطيه 50,000، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب اللي يعطيني حساب جاري 1,000,000 ريال أعطيه ساعة قيمتها 20,000، في فرق؟ أو أعطيه بشت 5,000، يعني أعطاه هدية عينية ولا أعطاه هدية نقدية؟ وإذا كانت غير نقدية أجل خلاص المرابين الآن يمكن تقول أودع عندك أموالي ولا تعطيني فائدة نقدية، عطني بدالها عين أعيان، عطني بدالها مثلا 3 أكياس رز، وعطني بدالها إذا جاءت الهدية الهدية جاءت بدون اشتراط، لكن تثبيتها ووضعها عرف أليس كالشرط؟ وتقسيمها على الحسابات، والله صاحب الحساب كذا له هدية كذا، إذا نفع أصحاب الحسابات بشيء مشترط هذا لا يجوز، أو بهدايا مشترطة. إذا كانت غير مشترطة وكانت عرفية كذلك، إذا ما كانت عرفية أحيان وأحيان لكنها من أجل الحسابات فهل تجوز أو لا؟ طبعا محل كلام الفقهاء، والذي يظهر لي أنها غير جائزة لأنها ما دفعت إلا من أجل الحساب الجاري. فالهدايا إذن يمكن أن نقسم، أنا بدأتكم مثال، ما بدأت بتقسيم علمي لكن بمثال، قلت لكم هذا مثال وجدنا أنهم يعطونهم هدايا من أجل الحسابات الجارية. لو ما عنده حساب جاري هل يعطونه هدية؟ إذن الهدية من أجل الحساب الجاري. ولهذا أصدرت الهيئة الشرعية في شركة الراجحي قرارا بمنع الهدايا العينية لأصحاب الحسابات الجارية، وبعض أصحاب الحسابات يعني زعل شوي وقال ليش منعت الهدايا؟ في حقيقتها تراها نوع من الفوائد الربوية، إشكال في ذلك. إذن نقول انتفاع أصحاب الحسابات الجارية يمكن أن يقسم إلى قسمين: انتفاع بأمور تتعلق بالإيداع والسحب نفسه فهذه جائزة إن شاء الله، مثل ما يعطى شيكات علشان يسحب بها المبالغ، فيه موظف علشان يأتي ويأخذ منها حساب النقود التي في حسابه، يعطى بطاقة صراف علشان يسحب من الماكينة، يعطى رقم هاتف مصرفي علشان يحول بين حسابات أو يسد فواتير أو إلى آخر يتعامل مع حسابه. إذن ما كان من خدمات تقدم لأصحاب الحسابات الجارية تتعلق بالإيداع والسحب، أو بعبارة أخرى تتعلق بالوفاء والاستيفاء، فهي جائزة حتى لو كان فيها بعض التمييز. مثلا لو واحد جاي معه 5 ملايين بيودعها، ما يخلونه واقف سرة، يأخذونه في الغرفة ويعدونها له ويحطونها على جنب، هي تتعلق باستيفاء المبلغ منه، سواء استوفاها بموظف عند السيرة أو استوفاها بموظف خدمات خاصة. كذلك إذا جعل بعض الشيكات ملونة وبعض الشيكات غير ملونة، جعل الشاشة تختلف من عميل لعميل، لأن هذه كلها داخلة في منافع الإيداع والسحب أو الوفاء والاستيفاء، وليست هدايا عينية أو منافع مقدمة ليس لها صلة بالإيداع والسحب. إذن القسم الأول المنافع التي تقدم لأصحاب الحسابات الجارية وهي تتعلق بالوفاء والاستيفاء أو السحب والإيداع فهذه جائزة، مثل الشيكات، الصراف الآلي، وإجراء العمليات على الحساب الجاري من خلال الهاتف المصرفي أو من خلال الإنترنت أو غيرها من هذه الأشياء التي تتعلق بالإيداع والسحب. وهذا الاجتهاد اللي قلته لكم ليس اجتهادا فرديا، بل هو اجتهاد جماعي صدر به قرار هيئة الراجح المصرفي للاستثمار، وصدر به معيار هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في البحرين، وفيها مجلس يتمثل من 15 أو 14 عالما من علماء الشريعة من أنحاء العالم، وهو يعتبر أيضا من الاجتهادات الجماعية، وهذا كتاب المعايير الشرعية سأعطيكم إن شاء الله نبذة عنه وأنتم قريبين من البحرين تستطيعون تحصلون عليه. أعتبره من أهم ما كتب في الأحكام الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. طبعا المعيار هذا اللي قلت لكم عنه انتهى لكنه ما بعد صدر، لأنه سيصدر في كتاب السنة هذه إن شاء الله، وكتاب السنة هذه ما زال تحت الطبع، وهو معيار اسمه معيار القرض، وجاء في الحسابات الجارية وذكر النقطة. النوع الثاني من الأشياء التي المنافع والخدمات التي تقدم لأصحاب الحسابات الجارية، خدمات ومنافع ليس لها صلة بالإيداع والسحب، مثل الهدايا العينية التي تخصص لأصحاب الحسابات الجارية، ومثل خدمات العلاج، ومثل خدمات الحجوزات والطيران والحجز بالمستشفيات العالمية، وأي خدمات أخرى ليس لها صلة بالإيداع والسحب فهذه منفعة على القرض ولا تجوز. ولذا لو يجيك أي بنك يقول لك والله عشان لك حساب جاري نبي نسوي لك خدمة في ألمانيا، نبي نرسل نسوي لك ترتيب في المستشفيات، نبي نسوي عندنا مكاتب خاصة هناك تبي تعمل لك كل شيء، ما يجوز هذا. ليش أعطاكها؟ لأجل الحساب الجاري، فهي منفعة زيادة على القرض. شوفوا كيف تأتي الأمور أو تختلط الأمور. أو عندنا لك ناس بيستقبلونك يجيبون لك سيارة ويودونك ويعني كل الخدمات، ويذهبون لك بالفندق وعندنا ليلة مجانية لك، وبالمستشفى الفحص الأولي لك مجانا من عندنا، هذه كلها ممكن أن تقدم في البنك، فهذه كلها غير جائزة. ولذا لما طلبت في بعض الهيئات خدمات في المطارات تقدم لأصحاب الحسابات الجارية من أجل الحسابات الجارية منعت، إلا إذا كانت خدمات مصرفية، لو أن البنك يبي يفتح فرع في المطار لأجل يقدم الخدمات المصرفية للتعامل مع حساب العميل، هذا لا إشكال فيه، جواز، يدخل في النوع الأول. هذه مسألة يعني تترتب على الحكم السابق، وهذه خلاصة موجزة لما تم مناقشته كثيرا في هذا الموضوع. إذن الخدمات والمنافع التي تقدم فيما يتعلق بالسحب والإيداع أو بالوفاء والاستيفاء من الحساب هذه جائزة إن شاء الله، وهذه هي طبيعة العمل في القرض. الإنسان بيقترض يذهب ويأخذ النقود، قد يأخذها بطريقة بدائية يذهب إليه ويأخذ منه، أو يأتي المقرض ويأتي إليه، وقد يأخذها بطريقة منظمة كما هو الشأن الآن عن طريق الوسائل والطرق التي تمكنه من الإيداع والسحب بطرائق متعددة، سواء كانت يدوية أو كانت آلية. أكتفي بهذا بالنسبة للحسابات الجارية، في كلام طويل على الحسابات الجارية، أترك هذا، أخذ هذه النقطة. نقطة ثانية من الخدمات التي تقدم الحوالات، والحوالات أيضا حوالات البنكية ليست هي الحوالة الشرعية، يعني اللي حوالة نقل ذمة من أو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة الشرعية المعروفة، لا، هذه الحوالة اللي هو تحويل مبلغ من مكان إلى مكان، وهذه اسمها التحويلات المصرفية أو الحوالات المصرفية. والحوالات المصرفية يجري بها العمل، وذلك بأن يطلب العميل من المصرف أو المؤسسة المالية أن تحول مبلغا معينا من حسابه الجاري إلى مستفيد معين، سواء كان بنفس العملة أو بعملة أخرى، سواء كان بنفس العملة أو بعملة أخرى. فإن كان بنفس العملة لا إشكال يحولون له من حسابه إلى حساب آخر أو إلى عمل بنفس العملة، لا إشكال فيها، والمبلغ الذي تأخذه تلك المؤسسة أو المصرف هو أجرة على التحويل، أجرة التحويل أو رسم التحويل، وهذه لا إشكال في جوازها، ما يظهر فيها شيء. لكن إذا كانت بعملة أخرى، وهذا الذي يحصل كثيرا ويسأل عنها كثير من الناس، حينما تكون بعملة أخرى غير العملة التي فيها هذا التي طلب العميل التحويل إليها، عملته في هذا البلد غير عملة البلد الآخر، مثل اللي يحوله مثلا لإندونيسيا الآن، أو يحول للهند، أو يحول للمصر، يأتي بريالات سعودية يعطيها البنك ويقول تحول إلى مستفيد في مصر بالجنيه المصري، أو تحمل إلى مستفيد في إندونيسيا بالروبية أو بالدولار. إذن هو بيعطي ريال أو حسابه فيه ريالات، فاجتمع ماذا؟ اجتمع الصرف والحوالة، اجتمع الصرف والحوالة، وهذا اللي يكثر فيها الإشكال. فما هو الحل فيها؟ هذه طبعا عالجها المجمع الفقهي أيضا في قرار من قراراته، وعالجها معيار المتاجرة في العملات في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في البحرين، واعتمد على قرار المجمع، وقالوا يمكن أن يجتمع الصرف والحوالة، لكن لا بد من القبض في المصارفة، والقبض يحدث بأحد طريقين: إما القبض الحقيقي أن يتسلم العملة الأخرى، أو القبض الحكمي بالقيد في حسابه أو بتقييده لدى البنك وإعطائه ما يثبت هذا القيد، وعدوه قبضا حكميا. وجاء في نص المعيار الشرعي: اجتماع الصرف والحوالة المصرفية، يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة للمبلغ بالعملة المشترى من طالب الحوالة، ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل. هذه هي اللي تشكل على كثير من الناس، وفعلا هي محل إشكال، لأنه يعني يقول لما أعطيته الريالات ما أعطاني الروبية الإندونيسية، ولا عند البنك روبية إندونيسية، وبالمناسبة لو أعطاك الروبية الإندونيسية وأعدتها إليه مرة ثانية لازم يحولها للريال، لأن أي مصرف في بلد ما لا بد أن يسوي أن يجعل عملته هي الوسيط بين أي عملتين. حتى لو أعطاك روبيات وعجيت وعطيت روبيات ما يحولها على طول روبية، لازم يمررها على الريال، وهذا نظام البنك المركزي، أنا لازم أنك تمررها على العملة المحلية. وحتى لو جاءك مبلغ من الخارج إذا ما كان لك حساب بنفس العملة وتطلب تسلمها لازم يطلع بعملة البلد نفسها، إذا كنت تريد عملة أخرى طلعها بالعملة ثم صرف منه، إلا إذا كان لك حساب بنفس العملة فيدخل بحسابك بنفس العملة الأخرى. وهذا أمر معروف على اختلاف عاد في النظم وبين بلد وبين بعض البلدان، يعني ما كلها على هذا النظام، تختلف في بعض التعديلات. فإذا جاء الشخص معه ريالات ويريد يحولها لإندونيسيا بروبيات، وقال للبنك هذه هي الريالات، أجروا له مصارفة في نفس الجهاز عندهم وقالوا تطلع عدد الروبيات كذا، وحرروا له إما شيك أو مستند حوالة بالمبلغ بالروبيات وقيدوها عندهم، وأصبحت تلك الحوالة أو هذا الشيك واجب الدفع في الحال، ولذا لو كانت حوالة سريعة قد تصل إلى لحظات، يعني يقدر تسلمها المستفيد بعد وقت يسير من هناك. فاعتبر أو عد هذا القيد قبضا حكميا، عد قبضا حكميا للعرف به. وهذه مسألة القبض الحكمي في المصارف الحقيقة مسألة من المسائل المهمة، لأن كثيرا من معاملاتنا الآن تجري على أساس القبض الحكمي، ولو قيل بالقبض الحقيقي لا أتوقع أن تعطلت معاملات الناس في العصر الحاضر. لم يضع الشارع حدا معينا للقبض، وإنما جعل مرجعه إلى عرف الناس، وهذا من حكمة الشارع. وإلا الآن القيود الإلكترونية قد لا تعدها أي قبض، كل المسألة تمشي على القيود الإلكترونية، خاصة في العملات تمشي على القيود الإلكترونية. فمتى حصل القيد فعلا بالعملة الأخرى وأصبحت متمكنا من تحصيل هذا المقيد لك سواء في مكانك أو في المكان الآخر، فإنه يعد حينئذ قبضا. أما لو كان مجرد قيد من دون أن تتمكن من تحصيله فلا. والآن جاءتنا مسائل القبض في الشيكات، جاءتنا مسائل القبض في البطاقة الائتمانية، وجاءتنا مسائل القبض في التقييد على الحساب. التقييد على الحساب لأن لما يقيد في الحساب يعتبر قبض، وفي تحويل من حساب إلى حساب، فإذا قبل التحويل للحساب الآخر أصبح أيضا قبضا، وعلى هذا جرى العمل باعتباره الآن قبضا. ومن المتوقع ألا يكون هناك تقابض بالنقود، من المتوقع في العالم ألا يكون هناك نقود ورقية كما قلت لكم قبل قليل. وحينئذ لو قيل بالقبض الحسي للنقود وعدها لأمكن أن يترتب عليه في المستقبل ما يترتب عليه من إشكالات واقعية كثيرة، وربما لا يكون هناك مستند شرعي لمنعها، لأن الناس تعارفوا أن هذا هو القبض، خلاص ما دام قيد ترى قبضته، وتعارفوا على أنك تستطيع أن تشتري بهذه القيود الإلكترونية، ما دام تم التعارف على ذلك وعد هذا قبضا فما المانع منه؟ والشارع لم يجعل أو لم يرد فيه بالقبض بنص محدد يجعل القبض على هيئة، ولهذا لما تكلم الفقهاء عما يحصل به القبض قالوا إذا كان نقودا فيحصل في كذا، وإذا كان عقارا فيحصل بكذا، وإذا كان سلعة فيحصل بكذا، وقبض كل شيء بحسبه، كذا نفس العبارة، وقبض كل شيء بحسبه. فالآن تغيرت الأمور واستحدث أو استحدثت للناس أمور تغيرت فيها صفة القبض. فاجتماع الصرف والحوالة كما قلت لكم جاء في هذا المعيار، وجاء فيها أيضا قرار من مجمع الفقه الإسلامي، نعم قرار ضمن 53، وهو أن القيد المصرفي يعد قبضا حكميا، تكلم عن صور القبض الحكمي وذكر القيد المصرفي، تكلم عنه في عدد الفقرات في قرار 53، وكان القرار بشأن القبض صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، وذكر أن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية: إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. إذن واحدة من الخدمات المصرفية الحوالات أو التحويلات، والإشكال الذي يرد فيها أو أكبر إشكال يرد عند المتعاملين ذكرت لكم وذكرت لكم حلها. من الخدمات التي تقدم التحصيل، التحصيل والمقاصة أيضا، والتحصيل يشمل أول ما يشمل تحصيل الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات للعملاء. الآن لما تأتي تعطي المصرف شيك، لو عندك شيك محرر مثلا على البنك الأهلي وأنت حسابك مثلا في الراجحي، تجي تأتي تعطيه الراجحي وهو يحصله لك من البنك الأهلي، وقد يكون التحصيل بمقابل وقد يكون بدون مقابل، خاصة إذا كان التحصيل خارجي فيكون مقابل. لو كان عندك مثلا شيك على البنك الأمريكي أو البريطاني في أمريكا أو في بريطانيا أو على بنك القاهرة في مصر وأعطيته البنك يحصله، يحصله بأجر مقابل أجر، وهذه لا إشكال فيها لأنه وكيل في التحصيل، فهو يأخذ الأجرة على هذه الوكالة، والوكالة تجوز بأجر وتجوز بدون أجر هذا التحصيل. لكن لو دفع لك القيمة مباشرة بأقل منها تغير من التحصيل إلى شيء آخر سيأتينا، تحول إلى شيء آخر اسمه خصم الأوراق التجارية، وهذا له حكم آخر. أما مجرد تحصيل المبالغ التي في الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات، مجرد تحصيلها فهذا وكالة في التحصيل ويجوز أخذ أجر عليه، والبنك يذهب بهذه الورقة أو يرسل هذه الورقة إلى من حررت عليه، فإن حصل المبلغ أضافه إليك أو أعطاك إياه نقدا، وإن لم يحصله رد ورقتك عليك، فهذه وكالة، تقول له حصل لهذا المبلغ إن حصل ولك كذا على هذه العملية، وهو يأخذ الأجر سواء حصل المبلغ أو لم يحصل المبلغ، لأنه يأخذ مقابل هالعملية الكاملة التي يؤديها، لأنه مقابل إرسال الشيك للتحصيل ثم إعادته إلى العميل. من الخدمات أيضا التي تقدم الخدمات المصرفية أيضا المقاصة، والمصرف يقوم بإجراء المقاصة بصور كثيرة، منها إجراء المقاصة بين المصرف وعملائه حينما يكون له أو عليه دائن ومدين، وكذلك إجراء المقاصة بينه وبين المؤسسات الأخرى، فهذه أيضا من الخدمات المصرفية التي يقوم بها المصرف، ولها أيضا صور عديدة، والمقاصة بحثت في أبحاث مستقلة، لأن المقاصة منها ما يكون جبريا ومنها ما يكون اختياريا، والمقاصة الجبرية هي المقاصة بين مبلغ في الذمة بمبلغ بالذمة بنفس العملة ولنفس الأجل. فلو أنا أطلبك مثلا 100 ريال حالة، ثم أنشأت علي مديونية ب100 ريال حالة أيضا، يجوز المقاصة بين هذه وهذه. وكثير من عمليات البنوك الآن تجري بالمقاصة، الآن انظروا في عمليات الشبكة السعودية الآن بين البنوك المشاركة في الشبكة كلها، البنوك كلها مشاركة في الشبكة، تجرى عمليات مقاصة رهيبة، يعني لأن هذا يصرف ببطاقة من بكينة البنك الآخر، وهذا يصرف من الآخر، وهذا يتسلم اعتمادات من البنك الآخر وخطابات ضمان وغيره فتجرى، وهذا يدفع. إذا جاء خطاب ضمان من بنك لبنك آخر دفع، وهذا أيضا دافع لهذا، فإذا أراد أن يرجع على هذا يرجعون بالمقاصة ثم يثبتون الزائد ويصير مديونية في ذمة الآخر. إذا يجرى مقاصة سواء بين المؤسسات نفسها أو المقاصة بين المصارف وعملائها، وله صور، ومنها تعامل بالبطاقات، تعامل بالبطاقات الائتمانية، والتعامل بالاعتمادات وغيرها، فتجري فيها المقاصة إذا كان كل منهما دائن ومدين للآخر، فتجرى المقاصة ويثبت. والمقاصة الاختيارية التي تكون فيها تفاوت بنوع العملة أو في الأجل، لو الدين حال والدين الثاني مؤجل ما تجري مقاصة بين الدينين إلا إذا اتفقا على ذلك، لكن ما تجري المقاصة جبرا، وإنما تجري اختيارا. إذا اختلف نوع العملة، اختلف أجل الدين، اختلف مقدار الدين، إذا اختلف مقدار الدين فتجري المقاصة في المقدار المتفق، لكن ما تجري بكامل الدين على كامل الدين الآخر، لأن إذا اختلف الدين أيضا قد يترتب عليها ربا، المقاصة قد يترتب عليها ربا في بعض صورها. من المعاملات أيضا التي تجري بطاقة الصراف الآلية يتعامل بها حاملها مع حسابه الآلي فيما يتعلق بالإيداع والسحب أو التعامل مع الحساب بأنواع التعامل، وهذه خدمة جائزة لا يظهر فيها مانع شرعي، وسبق أن تكلمت عنها من حيث تقديمها للعميل، هل هي نفع على القرض زائد أو لا، ولا يظهر لي أن فيها نفعا لأنها تعامل مع الدين الذي في ذمة البنك من حيث الوفاء، من حيث الإيداع إذا كان بيزيد، أو من حيث السحب إذا كان سيسحب، أو معاملات شبيهة بالسحب كأن يقتص أو يحول أو غير ذلك. من المعاملات أيضا التي تجري الخدمات المصرفية إصدار الشيكات المصدقة، والتصديق معناه التوقيع على شيكات العملاء بما يفيد أنها مقبولة الدفع. أنتم تعلمون أن الشيك يحرره، أو الشيك صك أو ورقة تحرر من شخص لمستفيد على مصرف، هذا هو الشيك. فأنت لما تكتب ادفعوا لأمر فلان، أمر فلان هو المستفيد، واللي موجه لهم الأمر من هم؟ هم البنك. فهذا الشيك الآن أصبح يسمى ورقة تجارية، والأوراق التجارية ثلاثة، الأوراق التجارية ثلاثة أوراق: الشيك والكمبيالة والسند الإذن أو السند لأمر، هذه الأوراق التجارية، وأصبحت مقبولة بمجرد التوقيع عليها، وأصبحت لها نظمها وقوانينها الخاصة التي تحميها لتكون مقبولة بين الناس، لتسرع ما يتعلق بأمور الدفع وتحمي حقوق الناس، ولهذا لها صفة خاصة. يعني الورقة التجارية إذا صارت مستوفية لشكلها يقال ادفع، طيب ما عطاني ما قال ما علينا منك، ادفع هذه الورقة ثم طالب إذا كان لك مطالبة أخرى، لكن هذه الورقة ما دام مستوفية للشكل النظامي يعني شكليا فلا بد أن تدفع، وهذا حماية لها. وقد صدرت فيها بحوث خاصة، وفيها رسالة دكتوراه من كلية الشريعة في الرياض اسمها الأوراق التجارية للشيخ سعد الخثلان، لمن أحب أن يستفيد منها، فهي رسالة قيمة، وقد طلعت عليها قرأتها كاملة، رسالة قيمة جدا في الأوراق التجارية للشيخ الدكتور سعد الخثلان، هذه ما أدري عنها طبيعتها ولا، لكنها هي رسالة دكتوراه في قسم الفقه في جامعة الإمام. فالشيك المصدق ورق، الشيك ورقة من الأوراق التجارية، إذا حرر العميل شيكه لمستفيد على بنك فمعناه أن حامل هذا الشيك يذهب للبنك ويأخذ قيمة الشيك. كما تعلمون أن عدد من الناس يحرر شيك على حساب فاضي ما له رصيد، شيك بدون رصيد، هذه طبعا تعتبر جناية، أنه يحرر شيك بدون رصيد ولها عقوبة في جميع النظم، لكن في بعض الدول تكون العقوبة غير صارمة ولا تنفذ، ولهذا تفقد الشيكات مصداقيتها. ومن هنا تجد في بعض الدول الشيكات ليس لها تلك القيمة والاحترام، فيضطر الشخص أن يصدقها. إذا صدقت من البنك صارت مقبولة، لأن البنك بالتصديق حجز المبلغ في حساب العميل ما يستطيع أن يسحبه. فالشيك المصدق نوع من أنواع الخدمات، وصار له بديل الآن ما يسمى بالشيك المصرفي. الشيك المصرفي محرر على المصرف، يحرره المصرف على نفسه ولا يحرره العميل. إذا جاء العميل قال بشيك مصدق قال ما عندنا تصديق، خلاص حسابك فيه شيء يحجزون المبلغ ويحرره المصرف على نفسه فيصير مسحوب على المصرف ومسحوب على المصرف مباشرة وليس على حساب العميل، وهذا يسمى الشيك المصرفي. بينما إذا كان الذي حرره العميل وصدق عليه يسمى الشيك المصدق، وهذا يعتبر قبض. التعامل به يعد قبضا عند كثير من أهل العلم وفي قرار المجمع. لكن الشيك العادي هل يعد قبضا؟ أما في المملكة فلا يعد قبضا. ليش؟ لأن الحماية للشيك ضعيفة كما تعلمون الآن بالمليارات، وكتبت عنها الجرائد بالمليارات شيكات بدون رصيد، ما هي بالملايين، بالمليارات، وهذا خطير جدا. لكن إذا كان في دولة تحمي الشيكات بحيث أن الشيك بمجرد تحريره يصبح مقبول الدفع ويندر أن تجد شيك بدون رصيد، فربما يقال بأن الشيك في مثل تلك النظم يعد قبضا. إذن إذا كانت حمايته قوية فيتوجه القول بأنه يعد قبضا، أما إذا كانت حمايته ليست قوية، مجرد حماية تنظيم وليست حماية تنفيذ، فهذه لا تكفي في اعتباره قبضا. وفرق بين حماية التنظيم وحماية التنفيذ. حماية التنظيم قد يكون النظام جيد وقوي لكن التنفيذ رديء، وحينئذ لا يعد قبضا. ما يتعلق بصرف العملات أيضا من الخدمات التي تقدمها المصارف، صرف العملات يعتبرونها خدمة مصرفية، وهي الحقيقة بيع وشراء، لأن الصرف حقيقته بيع، أنت بيع عملة. وبيع العملات أهم نقطة فيه هو المقابضة، لأنها من الأمور التي نص عليها الشارع، القبض الفوري. فإذا اشترى عملة أن يقبضها، سواء قبضها بيده القبض الحقيقي أو قبضها بالقيدي في حسابه، أو قبضها بالقيدي في حسابه. وهذه من الخدمات التي تقدم. وبالمناسبة فيه انتشر الآن التعامل بصرف العملات، وهو بعضه تعامل ممنوع، وهو ما يسمى إذا كنت تسمعون بالمارجن، انتشر كثير. وأشوف كثرة الأسئلة، ووجدت شركات موجودة في الرياض وفي جدة وفي غيرها تخصصت بهذا الأمر، ويأتون يقولون ضع عندنا 10,000 وتتعامل بها بالصرف ونكشفها لك إلى 100,000، ويأخذون رسوم على العمليات، عملية البيع.